أسلمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بغيان.
أشهد أن محمد رسول
شديد الباس أبدع الأنواع والأجناس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مستقرة في القلب ثابتة الأساس، سقاها الوحي من معينه فلم تحتج مع النص إلى قياس. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أجزل له العطاء وعلى قلوب أتباعه سطى، فقلب لا يحبه ميت عديم الإحساس. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صلح من أمته خير أمة أخرجت للناس، وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس وراقبوه في سركم وعلانيتكم، ولتتقوه في جميع أعمالكم وما من به عليكم من الحواس فإنها غدا مستنطقة وعليكم شاهدة، والله رقيب عليكم لا تغيبون عنه إلا من استطاع أن يغيب عن عين له أو راس. أيها المسلمون، حق غفل عنه الكثيرون وإن كانوا من ضياعه يشتكون، لكنهم لا يشتكون منه إلا من باب قطع الأوقات ففي حديثهم يتفكهون. لا يعدو كونه حديثا من جملة الأحاديث التي بها يتسامرون. لقد أصبحنا في أيامنا هذه كثيرا ما نسمع قصصا عن عدم معرفة حقوق الجار وإيذائه، بل أصبحنا نعيش في زمن لا يعرف الجار جاره. حتى غدت من أجمل قصصنا تلك القصص عن جيراننا في زمن مضى، وكم كنا نسأل عن ساكن في أقصى الحي فنعرفه وندل عليه. ثم إذا بنا نعيش في زمن لا نعرف فيه أسماء من جدارنا بجداره، ثم نتساءل لما لم تجد علينا السحب بخيراتها. أمة الإسلام عندما يكون المجتمع مجتمعا مؤمنا ملتزما بالآداب الشرعية تتحقق الوصية بالجار، وكثيرا ما نلقي العتب على غيرنا وعلى على جيراننا، ولكن لم نفتش في أنفسنا ولم ننظر إلى قلوبنا، فالخلل منها وفيها. إنك لا تجلس مجلسا تذكر فيه التحسر على ما مضى إلا وشاركك فيه كل من حضر، واستمع بعدها إلى حكايات وروايات لا تنقضي. فإذا شكوت أنا وشكوت أنت وشكى جميع أهلنا وأصحابنا، فمن هو المذنب يا ترى؟ لا بد أن نكون نحن، لأن المجتمع هو نحن. فلا بد إذن أن نتغير ليتغير المجتمع. علينا ألا نكتفي بتحميل المجتمع تبعات مشكلاتنا المختلفة ثم نقف منها موقف المتفرج يكثر اللوم ولا يحسن العمل. علينا أن نعلم أن التقصير هو ذنبي وذنبك وذنب ذلك الآخر ممن عرفنا هذه المعاني وعشناها سلوكا يوميا في حياتنا، في أن نبثها وأن نبث معاني الإيمان بين الناس ونعمق معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذين جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجه البخاري. الإيمان هو الأساس في القضية كلها، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، رواه الحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث وليؤدي الأمانة ولا يؤذي جاره، رواه عبد الرزاق في مصنفه. وفيه أيضا عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون الرجل مؤمنا حتى يأمن جاره بوائقه. وأصل الحديث في البخاري عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. ولفظ مسلم وأحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ثم يتساءل الحسن رضي الله عنه عن معنى الإيمان دون الإحسان إلى الجار، فيقول: وكيف تكون مؤمنا ولا يأمن جارك؟ وكيف تكون مؤمنا ولا يأمنك الناس؟ وبوائقه جمع بائقة، وهي الداهية أو الشيء المهلك والأمر الشديد الذي يوافي بغته، وعند الإسماعيلي بوائقه شره. أيها الأحبة، تتنوع أذية الجار في زماننا هذا أنواعا كثيرة، فمنها رفع أصوات الآلات من شريط وتلفاز وغيرها مما يقلق راحة بقية الجيران وعدم الانتباه لإحكام غلق كيس القمامة مثلا أو رميه قريبا، مما يجعل الأوساخ تتناثر قرب بعض البيوت. وكذا من إيذاء الجار إيقاف السيارات بحيث يغلق الممر على الجار أو يغلق بابه أو يضايقه في خروجه أو دخوله، أو يبني بناء يكشف عورته، أو أن يكون الجار فقيرا فيدخل جاره بأنواع الطعام أمام أولاده أو برائحة الطبخ، وغير ذلك كثير. وأذية الجار تذهب الأجور، وعاقبتها ويل وثبور. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. وضع تحت قوله بلسانها خطوطا لتعرف مدى الخطر الذي يحيق بصلاتك وصيامك إذا أذيت جيرانك بلسانك، فكيف إذا صاحب اللسان فعل الجوارح؟ وبالمقابل، فإن احتمال أذى الجار من الإيمان، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يشنأهم الله عز وجل. هؤلاء الذين يحبهم الله: الرجل يلقى العدو في الفئة فينصب لهم نحرة حتى يقتل أو يفتح لأصحابه. والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض، فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم. والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره، فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن. الحديث أخرجه أحمد. وكثيرا ما يتمثل الناس بقولهم: الجار قبل الدار، وإنما هو جزء من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الطبراني في معجمه الكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمس الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق. وقد ذكر ابن كثير وغيره في تفسير قوله تعالى حكاية قول امرأة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قال: قال العلماء: اختارت الجار قبل الدار. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من جار السوء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. وهو في مصنف ابن أبي شيبة. وانظر معي إلى هذا الموقف الرائع من حبيبنا عليه الصلاة والسلام في حل مشكلة حصلت على عهده بين جارين في المدينة، وانظر إلى استغلاله صلى الله عليه وسلم للبعد الاجتماعي للقضية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه جاره فقال: يا رسول الله، إن جاري يؤذيني. وتأمل أن هذه مشكلة جار يؤذي جاره مطروحة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى أسلوبه وحكمته في حل المشكلة، فإنه لم يستدع المعتدي ولم يعاقبه العقوبة التي قد نتوقعها، بل انتهج سبيلا آخر فقال للمشتكي: أخرج متاعك فضعه على الطريق. فأخرج متاعه فوضعه على الطريق، فجعل كل من مر عليه قال: ما شأنك؟ قال: إني شكوت جاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أخرج متاعي فأضعه على الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم لعنه، اللهم أخزه. قال: فبلغ ذلك الرجل فأتاه فقال: ارجع، فوالله لا أؤذيك أبدا. رواه الحاكم والطبراني. وفي رواية: فجاء الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارفع متاعك فقد أمنت أو كفيت. فلهذا كان من المتحتم على المؤمن الحق أن يكون حريصا كل الحرص على اختيار جيرانه، لأن الجار السيء قد لا يكون أثره فقط في الأذى الحسي، بل قد يتعداه إلى الأذى المعنوي والأخلاقي، وقد يكون أشد من مجرد رفع صوت المسجلة أو العبث بمرافق البناء السكني، فقد تؤثر تربيته السيئة لأولاده على أولادك، وقد تثير زوجته مثلا وإن كانت فضولية المشكلات بينك وبين زوجك، وقد. وللأسف فإن هذه نماذج كثيرة قد انتشرت في مجتمعنا اليوم. وورد عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: يا بني، قد حملت الحجارة والحديد والحمل الثقيل فلم أجد شيئا قط أثقل من جار السوء. ذكره البيهقي في الشعب. إخوة الدين والعقيدة، من الحق الذي لا مراء فيه أن نبثنا نفتقد تلك النماذج الجميلة التي كانت إلى الأمس القريب سائدة شائعة فيما بيننا، فجيلنا يتذكر كيف كان أهل الحي يتنادون جميعا لمواساة جار لهم ألمت به ضائقة أو نزلت به مصيبة، وكيف كنا الأمهات إذا طبخت إحداهن طعاما مميزا سارعت إلى أن تطعم معها بعض الأقارب والجيران. إن الذي نريده اليوم أن نعيد معاني هذا الجوار الطيب في المجتمع، نريد أن نعيد معنى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن الذي يبيت وجاره إلى جنبه جائع. رواه الحاكم. نريد أن نعيد معنى الهدية بين الجيران وأثرها في زرع المحبة فيما بينهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. أخرجاه في صحيحيهما. والفرسن هو عظم قليل اللحم، والمعنى كما بين ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن، لأنه لم تجري العادة بإهدائه، أي لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجودة عندها لاستقلاله، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر، وإن كان قليلا فهو خير من العدم. وذكر الفرسن على سبيل المبالغة. وهكذا كان دأب عائشة رضي الله عنها، فقد سألت مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه الحاكم. نريد أن نعيش معاني الحفاظ والحرص على الجار الصالح وعدم التفريط في صحبته وجيرته. فقد كان لعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، كان له جار يهودي فأراد أن يبيع داره، فقيل له بكم تبيع؟ قال 2000. فقيل له لا تساوي إلا 1000. قال صدقتم، ولكن 1000 للدار و1000 لجوار عبد الله بن المبارك. فأخبر ابن المبارك بذلك فدعاه فأعطاه ثمن الدار وقال لا تبعها. وباع أبو جهم العدوي داره 100,000 درهم، ثم قال بكم تشترون جوار سعيد بن المسيب؟ قالوا وهل يشترى جوار قط؟ قال ردوا علي داري، ثم خذوا مالكم، لا أدع جوار رجل، إن قعدت سأل عني، وإن رآني رحب بي، وإن غبت حفظني، وإن شهدت قربني، وإن سألته قضى حاجتي، وإن لم أسأله بدأني، وإن نابتني جائحة فرج عني. فبلغ ذلك سعيدا فبعث إليه 100,000 درهم، ذكرها ابن خلكان في وفيات الأعيان. أمة الإسلام، إن حصر هدايات التشريع الرباني في قضية رعاية الجار بعدم إيذائه غلط كبير يقع فيه الكثير من الناس، وبسبب هذا الفهم المغلوط صار بعض الناس يكثرون من القول يا جاري أنت بحالك وأنا بحالي، يحسبون بذلك أنهم يحسنون صنعا ويصونون حق الجوار ويؤدون ما عليهم من واجبات والتزامات. والحق أن للجار واحترام حقوقه أهمية عظيمة في الإسلام، لا أدل على ذلك من تكرار التشريع الرباني من الوصية به والإحسان له، وتأكيد ذلك تأكيدا بالغا قوله عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أخرجه البخاري ومسلم. ولا أدل على ذلك أيضا من قوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ولو أحسنت أنا إلى جاري وهو فعل ذلك، وأحسنت أنت إلى جارك وهو فعل ذلك، فإن تطبيق هذا الهدي النبوي في احترام الجار وأداء حقوقه يؤدي إلى تماسك المجتمع وترابطه وتكافله، ويتحقق فيه معنى الأخوة في المجتمع بأيسر سبيل. يقول عليه الصلاة والسلام من سعادة المرء الرجل الجار الصالح والمركب الهنيء والمسكن الواسع، رواه أحمد في مسنده هذا. وإن للجار حقوقا كثيرة، منها تفقد حاله ومواساته، وقد كان كعب بن أمامة يضرب به المثل في حسن جواره فيقال جار كجار أبي دؤاد، يعني كعبا، إن هلك لجاره بعير أو شاة أخلفها عليه، وإذا مات الجار أعطى أهله مقدار ديته من ماله. ومنها إقالة عثرته، اشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة داره التي في السوق 90,000 درهم، فلما كان الليل سمع بكاء أهل خالد فقال لأهله ما لهؤلاء؟ قالوا يبكون دارهم. قال يا غلام ائتهم فأعلمهم أن الدار والمال لهم جميعا، ذكرها ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين. ومن أجمل ما قيل في حقوق الجار، إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبناء تحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فاهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، رواه البيهقي في الشعب، وروي على أنه حديث نبوي، لكن قد بين ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم أنه من قول عطاء الخرساني. فاتق الله عبد الله وكن مؤمنا، يأمن جارك بوائقك فتدخل الجنة وتنجو من النار، واستغفر الله إنه هو العزيز الغفار. الحمد لله حمدا يملأ القلب بالسكينة والورع، ويذهب عنه طول الأمل ويقلع الطمع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعطى ومنع وفرق وجمع، فلا راد لفضله ولا ينال فضله إلا من ذل له وخشع واتبع أمره واجتنب نهيه فأطاع واستمع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير ذاكر ذكر وخير شاكر شكر وخير مجتهد جاهد، وخير مصل ركع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كلما أذن مؤذن لصلاة في الفروض وفي الجمع إلى أن ينفخ في الصور للنشور يوم الصعق والفزع، وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس تفلحوا، واعتصموا بحبل الله جميعا تفوزوا وتنجحوا. معاشر المسلمين، علينا أن نعلم أننا لا نعني بالمجتمع الإسلامي المجتمع الذي كل أفراده مسلمون، بل يدخل فيه المجتمع الذي يدور في فلك الإسلام وهدايته الراشدة السمحة، حتى وإن تخلل بعض أفراده غير المسلمين فقد يكون فيه المسلم وغير المسلم. وأروع مثل عداها على هذا المجتمع المجتمع الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، فقد كان يضم المسلمين واليهود وبعض المشركين في مجتمع واحد متماسك تسوده الألفة والأخلاق الراقية. وقد جاء في بنود الصحيفة التي أبرمها عليه الصلاة والسلام مع أهل المدينة وفيهم المشركون واليهود عند دخوله إليها: وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، ذكرها ابن هشام في السيرة. والأخبار التي جاءتنا عن ذلك المجتمع تزخر بمعاني احترام الجار ورعايته والاهتمام بشؤونه حتى ولو لم يكن مسلما. يقول ابن حجر رحمه الله: واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم جرا إلى الواحد، وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك، فليعطى كل حقه بحسب حاله، وقد تتعارض صفتان فأكثر فيرجح أو يساوي. وحمله عبد الله بن عمر أحد من روى الحديث على العموم، فأمر لما ذبحت له شاة أن يهدى منها لجاره اليهودي، أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وحسنه. وقد وردت الإشارة إلى ما ذكرته في حديث مرفوع أخرجه الطبراني من حديث جابر رفعه: الجيران ثلاثة، جار له حق وهو المشرك له حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق: مسلم له رحم له حق الجوار والإسلام والرحم. قال القرطبي: الجار يطلق ويراد به الداخل في الجوار، ويطلق ويراد به المجاور في الدار وهو الأغلب. وعن جامع بن أبي حامد المقرئ قال: كنا نأتي عبد الله بن عمر فيسقينا لبنا حارا، فأتيناه يوما فسقانا لبنا باردا، قال: قلنا له: تسقينا لبنا حارا، فما لك سقيتنا لبنا باردا؟ قال: إن في الغنم كلبا فتنحيت عنها. قال: وغلام له يسلخ شاة، فقال: إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. ثم حدث قليلا أو هنيها، ثم قال: إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. قال: قلنا: كم تذكر اليهودي؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه، رواه البيهقي في الشعب. وقال الشعبي قال: ماتت أم الحارث ابن أبي ربيعة وكانت نصرانية، فشيعها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرها عبد الرزاق في مصنفه. فالإكرام للجار بأمر من الشريعة نفسها للجار المسلم وغير المسلم. فيا أيها الحبيب، تأمل معي ما رواه عبد الرزاق في المصنف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو إذا أسأت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. وفي أخبار مكة للفاكهاني وقال شاعر من العرب يذكر فخر قومه ويذكر أمن جارهم فيهم ويمثل ذلك بحمام مكة في الأمن، فقال: يرى الجار فيهم أمنا من عدوه كما أمنت عند الحطيم حمامها. هذا والله أسأل أن يحسن جوارنا في الدنيا، وأن يكون حبيبنا صلى الله عليه وسلم جارا لنا في دار كرامته ومستقر رحمته، اللهم ابن لكل منا بيتا في الجنة، واجمعنا في الفردوس على الأرائك متكئين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.